أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط بهذا البحث، وهو الفصل الثالث في المعجزة. وقلنا أن المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، طبعا بلحاظ أنه هناك دعوة، هناك تحدي طبعا مع عدم المعارضة، شرحنا بعد لا نعيد. وأثبتنا فيما تقدم بأن المعجزة دليل ماذا؟ عقلي ودليل برهان. بقي مطلب وهو جواب لتساؤل بما حاصله أو حاصل هذا التساؤل. يقول: بما أن المعجزة هذا أمر خارق للعادة، ونجد هناك تصرفات أيضا هي خارقة لمن؟ للعادة، مو طبيعية، مثل ما يفعله السحرة والمشعوذين والمشعوذون وإلى آخره. فعلى هذا سوف ماذا يقع؟ لبس عند الناس، فبالتالي لا يستطيعون أن يثقون ماذا؟ بالمعجزة. هذه المعجزة اسمه يجوز السحر، هذه شعوذة، ما ملتفت لها النقطة. هنا يريد أن يجيب على هذا التساؤل، وهو: ما الفرق الجوهري والحقيقي بين المعاجز وبين ماذا؟ وياك ها حسنت، وبين السحر والشعوذة. يذكر هنا جهات ثلاث، اختصرها ونطبق عشان ندخل المطلب الأساسي للمول اليوم. الجهة الأولى أنه لا شك أن المعجزة أو الكرامة الإلهية لصفة عبادة من أنبياء وأمة وحتى أولياء، هذه لا تكون إلا بعناية إلهية خاصة، فبالتالي هي فتح نافذة خاصة بين الله وبين من؟ وبين هذا الولي في إفاضة الله عليه بهذه المعجزة أو تلك الكرامة. وطبيعة هذا الآم ماذا؟ حتما لا يقبل التعليم والتعلم والدراسة والمثابرة وما شابه، حالة خاصة. بينما ما نجده نحن من شعوذة والسحر، لا، هذا أمور قابلة للتعليم والتعلم، قابلة للتعليم والتعلم، هناك مناهج كتب خاصة أصلا، وتعتمد على التخيل، على اللعب خيلة الفرد المعين، على كذا كذا إلى آخره. والقرآن أكد، أشار إلى هذه الحقيقة أيضا، ما أخفاها، قال بأن هذا نوع رهن التعليم والتعلم، واضح. هذا مضافا، صح، نقرأ الآية، هذا مضافا إلى ماذا؟ إلى مسألة أنه لو جئنا نحن إلى المعاجز كلها متنوعة كما وكيفا، هم عديدة وهم متنوعة، يعني لها مجالات متعددة جدا. القرآن الكريم معجزة، شق القمر معجزة، نبوع الماء معجزة، بعد شق القمر مثلا، مجيء الشجر، عصا موسى، شق البحر، كلها معاجز ما فيها ارتباط مع بعضها بعض، أو شيء صح التعبير ممكن مثلا واحد يعرف سبب معين وبالتالي يستطيع أن يؤدي، لا لا، هذه عنايات إلهية خاصة غير قابلة للتعليم والتعلم، ومتنوعة وذات كيفيات متعددة إلى آخر. بينما مثلا بعض الشعوذة والسحر وذيلي، لا، بالنتيجة ماذا وياي؟ يعني محدودة كما ونوعا، أيضا لهم محدودية معينة. والأساس مو بس فقط التنوع والتعدد، الأساس ما هو؟ أنها قابلة للتعليم والتعليم. بعبارة أخرى، مجموعة قواعد يضبطها المتعلم بعد فترة من التدريب والتعلم، يستطيع أن يفعل بعض الأمور. واضح. وعلى هذا الأساس كما سيتضح أنها قابلة لمن؟ للمعارضة. يعني يجيك ساحر أعلى من هالساحر، شو يسوي؟ يبطل هالساحر، ويغبيرهم تنافس شديد ذي للسحرة على مستوى العالم. شلون الأعلمية وعدمها، وإنه هذا أنا أعلم منه وأنا أفضل منه، وفيهم تنافس، بل كل واحد يضرب الآخر أيضا، يتحكم في مصير الآخر. القوة هو قوة تتصارع، مثل قوة دول تتصارع فيما بينها لأجل مصالح معينة. فإذن هي قابلة للتعليم والتعلم، وأيضا قابلة للنقض والرد إلى آخرة. بينما المعجزة لا قابلة للتعليم والتعلم، لنا عناية إلهية خاصة، مضافا إلى أنها لا يمكن أن تعارض. والدليل على مر التاريخ لم يأتي نبي عورضت ماذا؟ معجزته، وإلا كان ثبت، لأن هذا مما يقولون لقاعدة لكان لا بان، لأنه أمر مهم لسارت به الركبان. كانوا من ذيك الأيام قالوا نبي الله موسى قبل 3000 سنة عورضت وشق البحار، جاء واحد من ذيك الجيش سوى سكر مرة ثانية، كانوا يتبرى تنقل ليل ونهار لإبطال معاجز الأنبياء. أو أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان مثلا شق القمر لهم وشافا قريش قسم منه على جبل معين وقسم على جبل معين، وجاء واحد عنده قدرة سوى رجعه، قال شو تصير هذه الكسرة بعد انتهت أصلا، لأن مجرد تعارض المعجز شو تصير بعد هذا المشروع ينتهي، بعد النبي ما عنده قدرة، استغفر الله على النبي بعد أروح أطلع إذا ما يقتل والعياذ بالله. فذن لم يثبت لنا أن هذا أصلا. وأيضا كل معاجز النبي ما يعني ما استطاع أحد أن يجاريها، يعني ليومك هذا إلى يوم القيامة استطاعوا أن يفعلوا ماذا؟ مثلا ما علم، رغم أن التطور والتكنولوجيا إلى آخر. نعم طبعا بلا شك أنه من مقتضيات الحكمة الإلهية ما هو؟ أن تكون المعاجز ها مما يناسب ذلك العصر. وكل مثلا شيء مشاع، شوفوا المعجزة تبين أكثر لمعان وضوح إذا كانت في نفس اللي يعيشوه. مثلا كان في زمن نبي الله موسى، حتى في الرواية ذكرت هذا، في الرواية عن الإمام الهادي وغيره عليهم السلام الله ذكروا هذه. ليش مثلا معاجز تناسب العصور؟ قال مثلا كان في زمن نبي الله موسى وش المنتشر؟ السحر بقوة، أساطير، وذاك فرعون ما شاء الله قال ويش يجيبون كلهم. هذا دليل على أنه وين كانت مدارس ومعاهد وأكاديميات وشخصيات عملاقة لا يشق لها غبار في السحر. فلما جاب نبي الله موسى بما يناسب حول العصا إلى ثعبان أو أتكذب، عرفوا هذا مو سحر، احنا كل امكانياتنا العلميه ليس هذا سحر، وذلك ما عرفوا شيء حقيقي. النبي مثلا نبي الله عيسى عليه السلام كان جاء في زمن الزمانات الامراض، وهم في طب كان موجود للعلاجات، فجاء باشياء فوق تصور من اطباء احياء الموتى، وين يحيوا الموتى الاعمى الابرص كذا كذا. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أحلى معجزاته وهي أهم معجزة القرآن الكريم، كان في زمن ماذا؟ تباهي باللغة والفصاحة والما تدل العرب كاش كانوا يعني رمزية أصلا اللي عنده الفصاحة والبلاغة. إيه كان يجلسوا للمعلقات وغيره، راح نتكلم إن شاء الله عن معجزة القرآن يجينا إن شاء الله في نبوة الخاصة ما نطيق. على كل حال فشادي هذه المعجزات تتناسب مع ماذا الحادث، لكي تكون أدق في الإقفيل كبرهان وكدليل على صدق من دعوة هذا النبي أو ذاك النبي. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الخلاف بين الساحر والمشعوذ وبين النبي والولي في المعجزة أو الكرامة لحاظ الأهداف والغايات المترتبة. يعني هذا النبي أو ذاك الولي الإمام المعصوم لتصدر معجزة له أهداف عالية، وهي ماذا؟ إيصال الحق، الارتقاء بالبشر، إيصالهم إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله، تخليص الإنسان من عبودية الأصنام وما إلى ذلك، إيجاد النظام العادل. بينما الشعوذين لا، ما لهم ذي الأهداف، ما لهم أهداف عالية، بالعكس أهداف، بالعكس يريد شهرة، يريد مال، بري يدمر المجتمع عشان يبقوا على الجهل، يبقوا على عكس ماذا؟ يسيطر عليهم أكثر، يكتسب أكثر، يستفيد ماديا أكثر، ويقدسوا أكثر، يعبدوا أصلا والعياذ بالله. وهذا التاريخ ما شاء الله من يوم من قديم يومك هذا موجود في أحوال السحرة أصلا، السحرة والمشعوذين أصلا، حتى في بعض الروايات عندنا نعم كفر أصلا، ساحر كافر أصلا، يكفر بالله، يكفر بالقيم، بالأخلاق، يستقل للناس الضعفاء كذا، للأموال، للشهرة، للوجاه، للآخرة. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة نعرف الفارق بين صاحب المعجزة والمشعوذ والعياذ بالله ماذا؟ ها، هي نفس طبيعة المدعي. فتجد بأن مدعي النبوة يتحلى بتلك الأخلاق العالية بالصفات الإلهية إلى آخرة، من عفة، كرم، أخلاق، جور، كذا. أما ذلك في الأهم الأغلب حسب ما هو مستقر قديم حديث الفسحرة لفسقة، فجرة، طغاة، خبثة. والمشعوذين العاديين في المجتمعات الآن اللي موجود حتى في مجتمعاتنا بعضهم، المشعوذين اللي يعني أو سحر وكذا، شو أصلاً لا قيم ولا دين، حتى لو الظاهر بالخارج لكن ما أصلاً في نفسه كافر أصلاً بالله، أو إذا ما كان كافر أصلاً من حل ويستقل هالأمور لأجل أغراضه ولأجل جمع المال وغيره والعياذ بالله وما شاكله ذلك. إذا لابد أن نلتفت إلى هذا المعنى. إذا هذه مجموعة ضوابط نستطيع من خلالها أن نميز بين ماذا وياي، بين أحسنتم المعجزة والكرامة، وبين الشعوذة والسحر وإلى آخرة. أيضا مسألة الأخيرة في المقام، وهي مسألة ماذا، سؤال أن خب أنتم قلتم أن المعجزة هي أمر خارق للعادة، هل يعني أن المعجزة كونها أمر خارق للعادة يعني يعني أحسنتم تخالف قانون العلية والمعلولية، يعني أن المعجزة لا علة لها؟ نقول في جملة واحدة لا، المعجزة لها علة، المعجزة لها ماذا؟ علة. ما في إحنا معجزة بلا علة، لكن الفرق أن المعجزة والكرامة علتها مخفية ما يعرفوها الناس، أنا غير عادية، فمرتبطة بمن؟ بالله. الله يكشف هذا السبب والسر لمن؟ للولي، ليشق القمر، ليجعل العصا حية أو ما شاكل ذلك. بينما فعل هذا الأساس لا يمكن أن نقول بأنه المعجزة عندما نعتقد بها يعني إحنا خالفنا الحكم العقلي، وهو أن كل معلول يحتاج، أن كل معلول يحتاج إلى علة. لا، هي المعجزة معلولة ولها علة، كل ما هناك علتها مخفية لا يطلع لا يعلمها إلا الله، ومن يطلعه الله على ذلك. واضح هذا المطلب؟ تعال نطبق العبارة. قال فوارق المعجزة لسان خوارق العادة. ما نريد نحتاج نطبق ولا نتركه تطبقوا بعد، لأنه ما في شيء. ها؟ واضح. شو تقوله؟ نحتاج. أي بس نطبق هذا المعجزة وقانون العلية بس، لأنه بعد إحنا حين هذه المطالب اللي بتجي عشان نراعي الواقع اللي نشوفه المناسب للتطبيق راح نطبقه. التفتين ونقول الإخوان بعد التفتوا يعني عشان مراعاة الوقت. المعجزة وقانون العلية، قال إن المعجزات لا تعد، لأن هذا مطلب مهم، إن المعجزات لا تعد نقضا لقانون العلية العام، فإن المنفي في مورد المعجزة هو العلل المادية المتعارفة اللي انت بيه معاجز تعرف كيف يكون يتحقق الظلام أو الظلاء أو الغيوم أو المطر وكذا، المعجزات مادية نعرفها، قصدي أسباب. فإن المنفي في مورد المعجزة هو العلل، يعني أنه لا علة لا، يعني لا علة المادية معروفة، هذا المنفي، لا نفي مطلق العلية والسبب. إن المعجزات لا تعد نقضا لقانون العلية العام، فإن المنفي في مورد المعجزة هو العلل المادية المتعارفة التي وقف عليها العالم الطبيعي واعتاد الإنسان على مشاهدته في حياته، ولكن لا يمتنع أن يكون للمعجزة علة أخرى لم يشاهدها الناس من قبل ولم يعرفها العلم ولم تقف عليها التجربة، كما أنها لا تضعضع برهان النظم، لأنه تقول إحنا إذا ذات تؤمن بأن المعجزة ليس لها علة بعد الصوم صار يتكون، ما يصير عندنا مش لا ينسحب على وين إن هذا الوجود ليس له علة بعد. قل لا، لا تضعضع بهذا المعنى، ما تصطدم، هذا قانون لا يمكن رفع اليد، هذا قانون عقلي محكم أنه لكل معلول يحتاج إلى علة، سواء كان العالم أو المعجزة. يعني كأن الإشكال مقدر، كما أن لا تضعضع برهان النظم الذي يستدل به على وجود الصانع، وذلك لأن الإعجاز ليس خرقا لجميع النظم السائدة على العالم، لا، وإنما خرق في جزء من أجزاء غير المتناهي. يعني هو بالنظر إلى أن علة المادية تعرفها، لا، مو العلة المادية له علة لكن ليست له علة، شو العبارة فيها، ولكن هو هذا، وإنما هو خرق في جزء، خرق له فيها مسامحة. يعني مثلا العبارة ما أنا حسب تقديري ما المفروض تكتب، يعني وإنما هو خرق في جزء من أجزاء، ما لي مقصود على كل حال حسب فهم القاصر بعد يجوز عنده مطلب مهم، أقصدي مطلب صحيح، بس أنا العبارة شو أنه خارق شوي توهم أنه وين يخالف، لا ما يخالف، هو بالنتيجة كما على المطلب الأول ذكر أنسب، هو أنه لها معجزة لكن المعجزة ليست من قبيل المعاجز المادية المتعارفة، إذا قصد خارق من هذه الجهة صحيح عشان صحيح العبارة، ولكن ليس خارقا لقانون العلية الكلية، أنه واضح، وإنما خرق من جزء أو في جزء من أجزاء غير المتناهية الخاضعة للنظام والدالة ببرهان النظم على وجود من؟ على وجود الصانع. هذا تمام الكلام وين؟ الفصل الثالث. تعالوا معي إخواني للفصل الرابع. الفصل الرابع لطيف، هذا مهم وفيه مطلب جميل له دفع الإشكالات حتى قريب، يعني بعض الإشكالات الحداثوية المطروحة ببحث النبوة، تعلمون بأن بحث النبوة الآن شغل عليه من جهة الحداثويين والتنويريين، وثبتوا لك أن النبوة نوع من النبوغ، نوع من الصفاء النفسي للنبي، يعني بحيث أن يعزلوها عن من؟ عن الله، وأن هذا النبي نابغة شخصية استثناء، مثل عبقري، لكن عبقري أكثر من غيره واستطيع. الهدف كل من هذه الإشكالات هو أنه بعد مو مرتبط بالله، إذا كان مو مرتبط بالله إذن لا يجب ماذا اتباع، إذن ليس لا نهتم بالدين. شو هذا الخبث، الخبث اللي يطرح أو اللي يستكشف من هالتعبيرات، تجيب أثوبة جميلة وأنيقة تغري من؟ تغري الناس وغيرها وبعض الناس، لكن لا، هي الهدف هو هذا، فصل الدين عن من؟ أو فصل الأنبياء عن الله. فإذا ثبت أن الأنبياء ليس لهم ارتباط بالله، إذن هذا الدين بعد ملزم بالله غير ملزم به؟ غير ملزم به، فعيش حياتك على راحتك، أي منهج تختاره، أي طريق تختاره، إلى آخرة والعياذ بالله. الآن شغل كثير على هذا المعنى، وكتب كتبت أنا في الرأي على مثل هذه الأفكار سموحا في علم الكلام الجديد في الوحي وما غيره، في كتب كثيرة على كل شرف دراسات عليا سوف تقفون عليها. فهنا المصنف لطيف يذكر حقيقة الوحي في النبوة، هذا أول، ماذا يعني الوحي، عرف، وبعد ذلك ويذكر ما هو المقصود من اصطلاح من الوحي، ثم يذكر اللي هو هذه بعض النظريات الباطلة في بيان من، في بيان الوحي والنبوة ويرد عليها. فهذا المطلب الأول احنا نطبقه لأن بحث اصطلاحي في البداية، قال الفصل الرابع، لاحظ العبارة راح نشرحها بس مع التعليق مع التطبيق. الفصل الرابع قال حقيقة الوحي في النبوة. قال الوحي في اللغة كما يستنبط من نصوص أهلها، يعني نصوص أهل اللغة في معاجمهم، سواء في المفردات في غريب القرآن، في لفظة وحي، في لسان العرب، في معجم مغيس اللغة، في غيرها من الكتب قديمة وحديثة. الوحي في اللغة كما يستنبط من نصوص أهلها في معاجمهم، ما هو؟ هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق، يتوضح يعني. وقد جاء، إذن هو لاحظ ركزوا على الإعلام، الوحي إعلام بخفاء بطرق من الطرق اللي يجي، طريق ملك، طريق كذا كما سيتضح. وقد جاء استعماله في القرآن الكريم في موارد متعددة مختلفة يجمعها المعنى اللغوي حقيقة أو ادعاء، يعني توسعا، لاحظ، لأن لفظ الوحي في القرآن ماذا؟ ها؟ بالمعنى اللغوي أعم، وراح يذكر مواردها، ولكن ما هو المراد من الوحي اللي احنا في النبوة؟ له معنى خاص اصطلاحي. مثلا قال وأوحى في كل، هذه أحد معاني، وأوحى في كل سماء ماذا؟ أمرها، كان في آية في الصلة سورة فصلت الآية 12. قال أي أودع أوحى، إذن لغة نجي بمعنى ها أودع. وأوحى في كل سماء أمرها، يعني أي أودع في كل سماء. ماذا أودع؟ السنن والأنظمة الكونية، هذا معنى أوحى يعني أودع. وقدر عليها دوامها، مثلا فإيجاد السنن والنظم في السماوات على وجه لا يقف عليه إلا المتدبر في عالم الخلق. ماذا يقول؟ ليش أنت في اللغة قلت أن الإعلام بخفاء؟ يقول هذه القوانين مو بسهولة تكتشف، أشبهها مخفية، أنت بالتأمل والتدبر تكتشف قوانين الإلهي اللي أودعها وين في السماء، وأودعها وين في الأرض. فصار إيحاء بمعنى أنها إعلام بخفاء، يعني إعلام تصل إليها بنوع ماذا؟ من التدبر والتأمل، مو أمشي واضح وجلي وكذا، حرك عقلك تكتشف هالقوانين. قال ولا يقف عليه إلا المتدبر في عالم الخلق. هذا يشبه الإلقاء والإعلام بخفاء، إذن هذه المناسبة ليش سمي وحي؟ لا يقف عليه إلا الملقى إليه وهو الوحي. ومنها قوله سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هذه سورة النحل آية 68. قال فأطلق الوحي، القرآن أطلق الوحي على ما أودع في صميم وجود النحل من غريزة إلهية ماذا؟ تهديه إلى أعماله الحيوية. فصار هذا الهداية اسمه ماذا؟ إيحاء من الله، هذا أحد معاني. بعد ومنها قوله سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي في القصص الآية 7، حيث إن تفهيم أم موسى مصير ولدها كان بإلهام وإعلام خفي عبر عنه بالواح، هذا معناه. ومنها قوله تعالى في وصف زكريا على نبينا وآله وعليه السلام، قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذه الآية مريم الآية 11. قال والمعنى أشار إليهم من دون أن يتكلم، هذا معنى فأوحى إليهم يعني أشار من دون أن يتكلم لأمره سبحانه أن لا يكلم الناس 3 ليال سوية. فأشبه فعله، هذا الإيحاء الإشارة، فأشبه فعله ماذا؟ إلقاء الكلام بخفاء، يعني فأن الإشارة صارت إعلام بخفاء فأطلق عليه الوحي بخفاء لكون الإشارة أمرا مبهما. ما هي واضحة الاصطلاحات؟ ومنها قوله تعالى عن الاستعمالات، يعني وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ويعلم ما استعمال الوحي هنا مما ذكرنا فيما سبق، ليوحون لأن هذا مو نوع، يعني نوع من الخفاء، إنه الشياطين يلقون بإيحاءات ماذا مخفية تصل إلى من؟ إلى أوليائهم والعياذ بالله، فمثلا كذا إلى آخره، فصار وحي بهذا المعنى. خب هذا إذن هذا استعمالات، لو جئنا بعبارة فنية هذه استعمالات لفظ مفردة الوحي وين؟ في القرآن. هناك جامع لها، ما هو الاستعمال مقصود به؟ استعملت في معنى وهو إعلام بخفاء. الآن تعال إلى وحي النبوة. وحي النبوة إذا أطلق الواح، لما للقرآن يقول وح من دون مقدمة، شو صار مقصود به؟ وحي النبوة من دون قيد، واضح؟ وهذا اللي احنا نريد بينه، الوحي الذي يختص به الأنبياء ما هو؟ هو إدراك خاص، احنا ما نعرف كيفيته، إدراك خاص بين الموحي وهو الله والموحى إليه وهو النبي أو الرسول، هذا وحي إدراك خاص. لهذا لا هو خاضع ماذا لتجربة أو حس أو أحكام عقلية نعرفها، لا خاضع، ومو خلاف العقل أو خلاف قوانين الحلية، لا هو شيء ماذا خاص، واضح؟ إيه، بحيث أن هذا الشعور الذي يدركه أن هذا الإنسان مرتبط بالله بحيث أنه يكون أمر واضح بالنسبة له، لا يقع فيه اشتباه لا خطأ لا في غلط كذا، لا يشك إلى غير ذلك، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذه الآية تشير أنه يتلقى الوحي من أين؟ من الروح النبي، عرفت الأمين ذا، فبالتالي ما هو مثلا والله يدركه بعيونه ولا بنظره ولا بسمعه، ولا هو فوق المدركات الظاهرية، هذا ارتباط خاص ما نقدر نعبر عنه أكثر يعني، ما لأن هذا أمر مخفي عنه، نحن ما نعرف حقيقته وطبيعته، لكن إحنا ما ندركه إلا من خلال آثاره، شوف النتائج والمعطى اللي يعطينا إياه النبي، ندرك أن هذه وحي الإلهي، سواء الآيات كلامه مثلا أوامره نواهي، ندرك من خلاله، وإلا طبيعة اتصاله بالله ما نعرف، فإحنا نكتفي بهذا المقدار. فالوحي شو يصير إذن؟ كنتيجة هو حصيلة الاتصال بعالم الغيب، وبالتالي ما نقدر احنا والله نحلله مثل ما يحللوا بقواعد علمية وتجريبية او كذا، كما حين في تأتي بمسألة الاشكالات، لان وقع الكلام كيف راح نحلل، كيف يعني الله النبي يتصل بالله، هل هو من خلال التنويم المغناطيسي مثلا، هو لانه صفى وجوده، أو أنه نتيجة رياضات مجاهدات وصل، أو لأنه ماذا نبوغ خاص، يقول هذه كلها أصلا لا يمكن تطبيقها على ماذا معنى الوحي، لأن الوحي ما هو إلا اتصال بالغيب، أكثر من ذلك بعد لا نعلم كيفيته وطبيعة، لأن شيء بينه وبين من، يعني بين الموحى، بين الموحي والموحى إليه، ولا نستطيع، نعم كل ما نعلم به من خلال ماذا آثار، فيكون بعد الوحي من العلم بالغيب، مثل ما أنت الله ما تدرك الله، لكن تعرفه من خلال ماذا؟ يعني آثار، تدرك الله بعقلك وحسك، وقصدي بالحس والتجربة وغيره، لا لا تدركه من خلال آثار، عرفت كثير من الأمور، أنت حتى الأمور المادية المخفية عليك ما تدرك لها إلا من خلال ماذا؟ آثار. أي ملتفت باب التقريب، خب خلنا نقرأ المقدار. قال وحي النبوة، إن الغالب في استعمال كلمة الوحي في القرآن هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، فكلما أطلق الوحي وجرد عن القرينة، القرينة يراد منه ذلك، أنت مجرد الجرد عن القرينة ماذا يراد؟ يراد منه هذا المعنى، أنه مقصودنا وحي النبوة، وهذا هو الذي، بينما اللي انت لاحظت اللي ذكرناها من مفردات الوحي هذا ويش ذكرت قرينة الى النحل مثلا الى السماء الى كذا، اذا لها قرائن، لكن اذا جرد عن الوحي واوحينا الى موسى شو صار بعد هذا؟ وحي ماذا؟ وحي. اوحينا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي النبوة، عرفت الاصل هو هذا استعمال القرآن. يعني على كل هذا بحث 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 تفسيره، ما نريد نخوض في موح الان، احنا لا بحثنا تخصصا في هذا المعنى الاصطلاحي بهالمقدار كافي، نرجعوا للبحث التفسيرية نتكلم عن الوحي بشكل أوسع، في المي تفسير ميزان، تفسير الأمثل، غير التفاسير المعتمدة أخذ الموجودة عندنا مثلا اللي بتناول الأيدي، أنف رواية أهل البيت في التفاسير المأثورة الثقلين والبرهان تذكر مجموعة من الروايات عن الوحي. قال وحي النبوة، إن الغالب في استعمال كلمة الوحي في القرآن هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، فكلما أطلق الوحي وجرد عن القرينة يراد منه ذلك، وهذا هو الذي نحن بصدد بيان حقيقته، فنقول الوحي الذي يختص به الأنبياء ما هو؟ إدراك خاص متميز ها عن سائر الإدراكات، فإنه ليس نتاج الحس ولا العقل ولا الغريزة، طبيعة غريزة مثلا غرائز الإنسان، وإنما هو مثل غريزة حب الطعام أو كذا، وإنما هو إذن الوحي إنما هو شعور خاص بين يوجده الله سبحانه في سبحانه في الأنبياء، لا يغلط معه النبي في إدراكه ولا يشتبه ولا يختلجه شك ولا يعترضه ريب في أن الذي يوحي إليه ما هو هو الله سبحانه من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر أو التماس دليل أو إقامة حجة. قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذه الآية تشير إلى أن الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين من هو؟ هو نفس النبي الشريف، من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الإدراكات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية. لا تشوف النبي مغمض العينين مثلا، متصل بالوحي، الله يفيض عليه، واضح. وهذا دليل، هذا كلام أنه بعد في الرد على من يدعي ماذا، أن النبي شك في نبوته في البداية وراح الورقة بالنوفل وقال لا أنت نبي، هذا كل كلام باطل عقلا ونقلا، مضافا أن التاريخ ما يثبت شخص اسمه ورقة بالنوفل أصلا، اللي يعتبر من أقرباء السيدة خديجة وراح وكذا، كل كلام فارغ لا معنى له. وعلى هذا فالوحي شو صير بعد؟ ها، وعلى هذا فالوحي حصيلة الاتصال بعالم الغيب، ولا يصح تحليل بأدوات المعرفة المعتادة ولا بالأصول التي تجهز بها علم الحديث. ومن لم يذعن بعالم الغيب يشكل أي إذعان بهذا الإدراك الذي لا صد له بعالم المادة وأصول، يعني هذا يصير إيمان بالغيب ودليل المعجزة اللي هي برهان، هذا يكفي بعد، لأن كما قلنا في بحث الزواء أمر خارق للعادة أصلا، نفس الوحي أمر خارق للعادة واحتاج إلى دليل، ما هو دليله؟ هم معجزة، هي أمر خارق للعادة، ثبتنا فيما تقدم. بعد ذلك إذا هنا بعد هذا اللي نعتقد به، أكثر من ذلك ما احنا ما نقدر أكثر من ذلك. على هذا ندفع إشكالات معينة في تفسير بعض التفسيرات لمعنى الوحي. التفسير الأول يرى بأن أن الوحي أو النبوة، بما هي نبوة؟ نوع من النبوغ لدى المتنبي. هذا النبي لما يقول أنا نبي هو أصلا نابغة، عرفت؟ فمن مثلا لأن صاحب فطرة سليمة، عقل نظيف بتعبيرنا، صفاء قدرة، فبالتالي ما شاء الله يسن القوانين لصالح المجتمع إلى آخرة وما شاكل ذلك. فإذا النبوة ليس إلا ماذا؟ نبوغ، يعني ما في شيء اسمه ارتباط خاص، هذا المقصود منه. لاحظوا الإشكال، قال نقرأ إشكال عشان يجي الجواب. فرضية النبوغ، قد فسر بعض المتجددين النبوة، ماذا فسروها؟ قالوا بالنبوغ، زين، والوحي بلمعات ذلك النبوغ، يعني الوحي يعني المعلومات إن صح التعبير هذه، وإيش تكشف عن نبوغة، هذه لمعات يعني تكشف عن نبوغة، يعني نتاج نبوغة عن تنسمو وحي، تراث العلمي تعبيرنا ونظريات وطروح لنا عبقري تسمي وحي ليس عبر عن لمعات ذلك النبوغة. وحاصل مذهبهم، يعني حاصل دعواهم، أنه من يعني هذا النبي النابغة النبي، أنه يتميز بين أفراد الإنسان المتحضر، ماذا يتميز؟ أشخاص يملكون فطرة سليمة وعقولا مشرقة تهديهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع وسعادة الإنسان، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمران الدنيا. والإنسان الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوغ من هو؟ هو النبي. هذا لما نسمي نبي ما لا اتصال ولا وحي خاص، كلمة هنالك ماذا؟ نبوغ وصفه بحر. فعلا بعض المثقفين مثلا اللي ما عنده حصانة فكرية عقائدية صحيحة شو يصير؟ يتخبث النظرية، تعتبرها نوع، وقدسها من النبي، يحترمه، يقول له احترمه من باب انه ماذا؟ نابغة، مثل العباقرة، لكن هو حتى أعلى منهم. أرسطو نابغة لكن النبي أعلى منه، إينشتاين نابغة لكن النبي أعلى منه. وذلك تعبيرات عبقرية، هذا ما هو مناسب في شأن النبي أو الإمام، مثل عبقرية محمد وكذا، إذا توحى هذه الحالة مشكلة يعني. فيضعون قوانين فيها، على هذا الشيء صار بعد، فيضعون نتيجة تحضره وقوته وقوة عقله ونبوغه، فيضعون هؤلاء اللي نسمي نبي أو أنبياء، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمران الدنيا، والإنسان الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوغ ما هو؟ هو النبي. والفكر الصالح المترشح من مكامن عقله، أفكاره يعني وطروحاته، شو تسميها؟ والفكر الصالح المترشح والناتج يعني من مكامن عقله ومضات نبوغه هو الواح. بعد والقوانين التي يسنها لصالح الاجتماع هو الدين إذا صار. والروح الأمين اللي تعبر عنه لا مو الروح الأمين إلا ملك وكذا، لا هذا نفسه ماذا؟ الطاهرة التي تفيض هذه الأفكار إلى مراكز إدراكاته، يعني إلى عقله، إلى مثلا مراكز الإدراك عند السمع والبصر وكذا. وقل والكتاب السماوي يسمي كتاب السماوي هو كتاب الذي يتضمن سننه وقوانينه. واضح الآن؟ أي هذا حين الكلام غير تام. ليش؟ أولا وثانيا، أولا يقول لو فرضنا هذه النظرية صحيحة بعد ما يصير معنا شيء إيمان بالغيب إلا بوجود من؟ لا إيمان بملائكة غيبية، لا إيمان بوحيه، لا إيمان بروح أمين، بعد خلاص كل هذه نعطيها التفسيرات. عرفت شخصا؟ فكل ما سوى بغت الله هو شيء غيبي عنا، البقية كلها بعد تصير تحت هيمنة الفكر البشري المنتوج البشري بما فيه حتى الأنبياء اللي يسمونهم أنبياء، ذا ليش يصيروا بعد؟ ليسوا إلا نوابغ، ليسوا إلا منتجين بشريين، لكن أحسن من غيرهم. هذا أولا، هذا النقضي. ثانيا أنه من الوضوح بمكان أن هناك وحي معلومات من النبي أرسلها لعباد يعني النبي واسط في إرسال معلومات ما لها ربط بالفطنة والذكاء والنبوغ، مثل الماذا؟ مثل المغيبات، مثل الحديث عن عالم آخر. هسه افترض نبوغ والله في العالم يستنتجك، ومثل ما نقول احنا ذي المتنبئين والمحللين مثلا، اما يسموهم الان ماذا؟ هذا اللي يجيبوهم مثلا وين تعبيرنا تتنبأ في كل سنة عن احداث العالم نتيجة قواعد معينة عنده. لا، حل نذكر اشياء ماذا تقع الى يوم القيامة. هذا مضان اولا. ثانيا كما تعلمون ماذا يتكلم عن عالم آخر، عن عالم بتفاصيله وماذا سيحدث بين جنة ونار وعالم برزخي وأرواح، هذا ما له علاقة بالنبوغ والذكاء وغيره وما شاكله ذلك. هذا مضافا لأنه لو قارنا بين ما يتنبأ به المتنبؤون من المتنبئين من مسألة ماذا ما يحدث في المستقبل، ما يطرحوها في على نحو القطع وال يعني يقول لك يحتمل إشارة ممكن كذا، أما الأنبياء طريقتهم ما عندهم الطريقة، يقول لا سوف يقع، سوف ينزل، سوف يكون هناك مهدي منتظر، سوف يكون هناك مثلا ماذا حرب فلانية، وذكر القرآن بعض التنبؤات الغيبية الروايات إلى على نحو القطع وال يقين. هذا ثانية. ثالثا أن أهل أقرأ تاريخ أهل الوحي الأنبياء دائما وأبدا يسندون كلامهم لمن؟ لله. يقول هذا كلام الله، قال الله تعالى. لو كان عند نبوغ وكذا خلى 1 2 10 مو 1124,000 نبي كلهم يقولون ماذا؟ الله قال، قال الله قال. إلا تقول ذلك كلها النوابق هم كذابين، فكان يعتمد عليهم. نقض عليكم، هم في مرة تأرش من أول نبي إلى آخر نبي كلهم يقولون ماذا؟ قال الله. هذا مضاف أن كل نبي يبشر بنبي آخر، نبي مثلا يوصي نبي آخر، ولي يوصي وإلى آخرة. فعلى كل حال إن كان هذا صادقين فقال بعد هم يعترفوا من المتصفين، إذن عندهم وحي مو عندهم نبوغ. عرفت؟ وإن كان كاذبين فكيف بعد تطمئن لهم كنوابغ وكذا؟ ليش بعد تقدسهم مثلا كذب مهما يكون، حتى لو كان نوابغ كذب شو تقبل منه والعياذ بالله؟ فلأنه صوى إذا ثبت كذب مثلا بعشر فيغرون المجتمع، يعني يكذبون عليه حتى في القوانين والسنن. إذن هذه الدعوة دعوة النبوغ، النبوغ ليست بتامة. هذا المقدار كافي، طبعا في إجابات أخرى أدق في محلها. قلت الآن هذه من القضايا الآن ما نسبب علم الكلام الجديد، ملفات فيما يرتبط بالبحث النبوة والأنبياء طرحها المشككون والأعلام من الأعلام قديما وحد ردوا عليهم، وبعضها طبعا كانت أشبه بتدوير إعادة تدوير لبعض الإشكالات القديمة لكن بأثوبة جديدة هم تعولجت. يعني قال يلاحظ عليه أولا، يقول لو صحت هذه النظرية لم يبقى وياي ها من الاعتقاد بالغيب إلا الاعتقاد بوجود الخالق البارئ، أما ما سوى ذلك فكله نتاج الفكر الإنساني الخاطئ، وهذا في الواقع نوع إنكار لمن للدين. هذا واحدة. وثانيا أن قسما مما يقع به الوحي من الوحي الإنباء عن الحوادث المستقبلية إنباء لا يخطئ تحققه أبدا، مع أن النوابغ وإن سموا في الذكاء والفطنة لا يخبرون عن الحوادث المستقبلة إلا مع ماذا إلا مع الاحتياط والتردد لا بالقطع واليقين، وعلى فرض إخبارهم كذلك لا يكون مصونا عن الخطأ والكذب. وثالثا أن حملة الوحي الأنبياء يعني ومدعي النبوة من أولهم إلى آخرهم إنما ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى من؟ إلى الله سبحانه، ولا يدعون لأنفسهم شيئا، ولا يشك أحد في أن الأنبياء وياي عباد صالحون، والعباد الصالح ما يمكن يكذب ويقولها قال الله ولم يقل الله استغفر الله. فلو كانت السنن التي أتوا بها من وحي أفكارهم فلماذا يغرون المجتمع يخدعون يعني بنسبتها إلى الله تعالى؟ هذا تمام الكلام في هذا المعنى، هذا الإشكال الأول أو النظرية الأولى والجواب عنها. النظرية الثانية هي زعم بعض المستشرقين، المستشرقون هذا خصوصا بعد الاستعمار علماء غربيون جاءوا إلى الشرق، هذا معنى المستشرقون، وقرأوا ودرسوا وجلسوا عشرات السنين بعضهم 30-40 سنة في الشرق الأوسط ويدرس أفكار المسلمين وقد يظاهر بالإسلام ويدخل الأكاديميات العلمية وربما يذهب إلى هنا وهناك لأجل ماذا؟ ويدرس الكتب ويحقق ويكتب وينشر لأجل يعطي ماذا؟ دراسات توصل إلى مراكز القرار في أوروبا أو الغرب. على كل حال من ثم ذلك طرحوا مثل هالنظريات في الوسط الإسلامي، فبعض المستشرقين منهم مثلا مستشرق مونتي، هذا أحد علماء الاستشراق قديما، ادعى أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي لا من الخارج، يعني قريب ذاك المعنى لكن بهذا أنه هذا ما له ارتباط، يعني كأن الوحي اللي تسمى وحي لا ليس هو أمرا شيء خارج وفيض على نفس النبي، هناك وحي من الله أتى له هو نفسه الطاهرة صفاها جلاها أبعد نفسه عن وثنية محيطة عباد أصنام انحرافات تقاليد وكذا إلى آخرة، فصفى نفسه نتيجة اعتكافه في غار معين في انعزال معين، ف ماذا نتيجة هذا الصفاء استطاع أن يعطي معلومات كذا كذا إلى آخرة. فيتصور مثلا أن هذا بعد هذا الصفاء يحلف في عقل الباطن مثلا بعض الرؤى بعض الأحوال الروحية، ويعتقد أن هذا مثلا إرشاد إلهي وإلا في الواقع ليس إرشادا إلهيا نازلا عليه من السماء، هو إلا صفاء نفس انفتحت عليه مثل هذه الأمور، مثل إنسان مثلا يعيش فترة على نمط معين يصوم كثير أو قضاء معين شوف تصفى أحلامه صحيح رؤى أصدق يشوف مثلا أو يصير عنده شيء معين يتنبأ لا يقع مثل هالمقدار، يصور الأنبياء بهذه الطرق. إذن هم هذه النظرية ماذا؟ أن يقول بأن ليست النبوة هذا النبي ليس متصلا بالله، لا يأتي شيء من خارج نفسه، بل هذه كلها أمور من نفسه. نعم يقول احنا بعدين طبعا نصدقهم ونقبلهم ذلك صادقين وناخذ منهم مثلا قوانين او كذا ونكذب، لكن مو وحي الهي بذاك المعنى اللي انتم تصوروا ايها المسلمون او ايها المتدينون. لاحظ الاشكال، قال هل الوحي نتيجة تجلي الأحوال الروحية؟ يقول زعم بعض المستشرقين أن الوحي ها وياد إلهام يفيض من نفس النبي لا من الخارج، وذاك أن منازع نفسه العالية أو منازع نفسه العالية، نفس المنازع ما شاء العبارة دي وش مقصودة منازع، أو أنه نفسه عالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمان بالله وبوجوب عبادته وترك ما سوى من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديئة يكون لها من التأثير ما يتجلى وين؟ في ذهنه، ويحدث في عقله الباطن الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد وجوبه. شو صير؟ هذا إرشادا إلهيا يتصور الواقع ليس كذلك كما يدعي هذا، إرشادا إلهيا نازل عليه من السماء بدون وساطة، أو يتمثل له رجل يلقنه بذلك. تخيل أن هناك واحد جاء فرض عليه هذه العلوم يسميه ملك، يعتقد أنه ملك من عالم الغيب وقد يسمعه يقول ذلك، ولكنه إنما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى ويسمع ذلك وين؟ في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء. أي في المنام، أني أرى في المنام أني أذبح، وصولها من الأنبياء. يقول أصحاب هذه النظرية لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم عما رأوا وسمعوا، وإنما نقول إن منبع ذلك وين؟ من نفسه، وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب الذي يقال إنه وراء عالم المادة والطبيعة. هذه النظرية طبعا ليست بالجديد، القرآن هم ذكر على لسان بعض الذين عاصروا الأنبياء وردوا على الأنبياء، قالوا لا، أما في بعض الأنبياء قالوا هذه بل قالوا أضغاث أحلام تفسر الأنبياء، فإذا مو شيء جديد. هم قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا الإشكال وهذا النظر ليس بجديد، القرآن طرحها وعالجها وأثبت أن هذا المنح باطل، الأنبياء ليس شيء من عندياتهم أصلا ولا كلمة من عندهم ولا حرف من عندهم من القرآن. نعتقد أن القرآن كما سيأتينا بمعاني وبألفاظ نزل من أين؟ من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ أنتم تعتقدون بأنهم أن الأنبياء صاد أن الأنبياء ماذا صادقون، فبالتالي إذا كان صادق فبالنتيجة أنه هو يقول أنني أنا ماذا يوحى إليه، مضافا أنه أتى بالقرآن الذي قال إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن أن يعقل أن النبي هذا الصادق الذي صفت روحه بتعبيرك عنده جهل مركب، يعني يجهل أنه يجهل أنه ماذا يجهل أن هذا من عند الله وهو ليس من عند الله، ما يصير يعني جهل مركب خطير. لاحظ، إذن الأنبياء بما هم أنبياء الذين هم شخصيات عظيمة وجليلة في مجال العلم والعمل، ماذا؟ لا يمكن أن نقبل في حقهم أنهم ماذا أصلا أنهم ماذا لا يدركون أن هذا وحي، أن هذا وحي إلهي هو من نفسه لكن يتصور أنه من الله، كارثة صرف المعرفة أن هذه أشياء هو من ذاته ويعتقد أنها من أين؟ من الله، يعني يجهل بالواقع. فكيف يكون هذا تعبير شخصية صادقة شخصية عظيمة كذا؟ إذن هل إشكالية ذي في مقام الرد هم قريبة لما ذكرنا فيما تقدم، مضافا أن الأنبياء ماذا يصرحون ويعرفون أنفسهم أنهم ماذا أنهم أنبياء من الله ورسل من الله وهذا كلام الله وهذا إن هو إلا وحي يوحى مو من عندنا، إذا صارق اقبل كلامه ليش بعد تكذبه وتقول له لا انت صحي صادق وصحي لكن تراك انت عندك جهل مركب كذي لسان حالي مع الانبياء. هذا النظر ايش يقول؟ انت انسان صادق صافي طاهر لكن مشكلتك وين؟ عندك جهل مركب، تجهل ان هذا من عند الله، هذا لا من عندك. ما هي معقوله هالرجالات العظيمه الالهيه اللي ضحوا كلهم ماذا 1,124,000 نبي او بعض الروايات تقول نصف مليون نبي كلهم ماذا ما يدرك ولا واحد فيهم ان هذا من عند نفسه، كله يتصوره مساكين جهلا مركبا انه من عند الله. هذا الكلام باطل بالضبط. نطبق العباره، قال قرانا ذا نقد هذه النظرية، هذه النظرية التي جاء بها بعض الغربيين وإن كانت تنطلي على السذج من الناس وتأخذ بينهم ماذا رونقا، إلا أن رجال التحقيق يدركون تماما أنها ليست بشيء جديد قابل للذك، وإنما هي تكرار لمقالات العرب الجاهليين في النبوة والوحي. فمن جملة افتراءاتهم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصم شريعة بأنها ماذا نتاج الأحلام العذبة التي كانت تراود خاطرة ثم تتجلى على لسانه وصرى، قال تعالى عنهم يعني بل قالوا أضغاث أحلام. والقرآن يرد مقالتهم ويركز على أن الوحي أمران واقعي مفاض من الله سبحانه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، سورة النجم الآية الأولى الخامسة. وكذلك يقول ما كذب الفؤاد ما رأى في النجم آية 11، أي لم يكذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما أدركه بصره، أي كانت رؤيته صحيحة غير كاذبة وإدراكا حقيقيا حقيقيا. لاحظ، وكذلك يقول ما زاغ البصر وما طغى في الآية 17 من سورة النجم، كناية عن صحة رؤيته وأنه لم يبصر ما أبصره ها على غير صفة الحقيقية ولا أبصر ما لا حقيقة له، شاف الحقيقة. والحاصل أن الأنبياء كانوا يعرفون أنفسهم بأنهم مبعوثون من جانب الله تعالى ولا شأن لهم إلا إبلاغ الرسالات الإلهية إلى الناس، ولا ريب في أنهم كانوا صادقين في أقوالهم كما اعترف صاحب النظرية. وعندئذ لو قلنا بأن ما ذكروه غير مطابق للواقع وأن ما أتوا به من المعارف والشر لم يكن رسالات إلهية وذكرا من جانبي سبحانه، بل كان نابعا من باطن ضميرهم وتجليات نفوسهم. ها لاحظ وين نتيجتها، ها لكان الأنبياء قاصرين في مجال المعرفة. كارثة، ما يعرف هذا الحقيقة أصلا، فكيف وما زالوا في جهل مركع، يعني يجهلون أنهم يجهلون الواقع، وهذا ما لا يتفوه به من له أدنى معرفة بمقالات الأنبياء اللي وقف على تراث الأنبياء وما ما أتوا به من الله وشخصياتهم الجليلة في مجال العلم والعمل، بل يأبى العقل والفطرة من اتسام من دونهم بمرض العلماء. أنت عالي ما تقدر تتهم بسهولة أنه صاحب جهل مركب، فكيف بشخصيات أنت تعظمها وتراها صادقة من رجالات العلم والدين مثل هذا الجهل والخام. هذا تمام الكلام إخواني في بقية طبعا نظرية الوحي والشخصية الباطنية. واضح؟ هذا بعد إشكال يعني أو نظرية أخرى بتفسير الوحي راح نذكرها ورد عليها. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.